الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي المهدي والمحمود الأحمد محمد وعلى آله قواعد العلم وأركان الدين. وصل بنا الكلام في الروايات الواردة في مجهول المالك الرواية 13 صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلقطة العصا والشغال، يعني ما دون الدرهم، لا بأس بالأموال اليسيرة، يعني يستفيد من الإنسان، ما يحتاج لا يلزم بتعريفها. لا بأس بلقطة العصا والشغال والوتد والحاب والعقال وأشباهه إن دون الدرهم، بس علل سلام الله عليه الباقر. قال: وقال أبو جعفر، يعني الإمام الصادق يروي عن الباقر أو أن حريز، قال: وقال أبو جعفر: ليس لهذا طالب. هذا التعليل في هذه الصحيحة وفي رواية عديدة دال على أن الإعراض عن الملك يصور تملك الآخرين له، قاعدة الإعراض. طبعا في نزاع عندهم، الإعراض يخرج الملك عن المالك ويدخل الملك في حيازة أو في ملك الآخر الذي يحيزه، هذا قول لا، الملك يبقى على ملك المالك المعرض عن الملك، ولكن يجوز للآخذ كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك، شبيه المعطات، قاعدة الإعراض اختلف فيها. ولكن على أي تقدير يجوز للآخذ أن يتصرف فيها تصرفات الملك. نعم طبعا يصير بخلاف الأول. الموثقة اللاحقة هذه بلقطة، طبعا بحث اللقطة موثق أو موثقة مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، تسريح، سرحها أهلها أو سرحها أهلها، تسريح يعني أطلقوها، تركوها أطلقوها، إذا سرحها أو سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، يقول عيسان: فهي للذي أحياها. طبعا هاي موارد قاعدة الإعراض، ولو يزيد على الدرهم، سداب قيمته كثير، وعجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. قال: وقضى أمير المؤمنين في رجل ترك دابته فقال إن كان تركها في كلأ وماء وأم فهي له، يعني تركها لن ليست في معرض التلف، ليس أعراض بعد. إن تركها، إن كان تركها في كلأ وماء وأم فهي له، له أن يأخذها متى شاء. وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها، لأن أعراض تصير بينما هناك ليس بأعراض. يعني شبيه من أحياء أرضا. بس على كل من باب الأحياء بعضهم، هذا أحد الاختلافات في قاعدة الأعراض هنا، من باب الإحياء وأنها تالفة بحكم التالفة، لأن تركها للموت بحكم التالفة فهو جاء أحياها، فهنا الإعراض من باب الإحياء عفوا التمليك لا من باب الإعراض. هذه الجهات في قاعدة الإعراض. الصور صحيح، هذه صحيحة ابن أبي نصر البزنطي، هذا من تركيا ومن فقهاء الإمامية الكبار، شمال بيزنطة شمال تركيا قريب يعني كذا. قال سألت قريب نعم قال سألت أبو الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه، أيحل له مساكه؟ فقال إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحيه الطائر فهو له. شوف، فهو له. بعد ذلك ماذا يقول عليه السلام؟ وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه. إذن هذا الملك مو ملك مستقر، يعني ملك التصرف أو كذا. طبعا هي نعم يصيده الطير. الرواية اللاحقة هي لعل في النقل دمجت ولا هي روايات صحيحة عن اللقطة، المفروض نعزلها على حدة، غير روايات مجهولة غير اللقطة. في أبواب ميراث الخنثى الباب السادس في الوسائل، أبواب ميراث الخنثى، باب بعنوان حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك، عنوانه صاحب المسائل. صحيحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام وأنا جالس، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، أجير، ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث، يقول ليست لقطة. قال فاطلبوه، يعني الفحص هو الوظيفة الأولية. قال قد طلبناه فلم نجده. قال فقال مساكين وحرك يده. قال فعاد عليه قال اطلب وجها فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب. فإن حدث بك حدث فوص به، إن جاء له طالب أن يدفع عليه. الصدوق في ذيل هذا الصحيح يقول وقد روي في خبر آخر إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهل فتصدق بها. مما ينبه على أنه مجهول مالك حتى غير لقطة فيه خيارات، منه أن تتملك بالضمان، منه أن تحتفظ به، منه أن تتصدق به، وأفضل خصال التصدق كما سيأتي رواية. لا أن مجهول مالك منحصر بالتصدق فقط. أيضا هذه ظهرت صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، ولو استندنا ما ذكرنا في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، أي مو لقطة مجهول بحكم مجهول الملك، ولو معلوم الملك بس مجهول الوارث. في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، قال اطلب يعني افحص، قال فإن ذلك قد طال فأتصدق به، قال اطلبه يعني أكد على الفحص. الرواية أخرى معتبرة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الأصح وثاقة هذا محمد بن القاسم حفيد الفقيه الكبير من أصحاب الإجماع الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت، أنا ليس لقطة لا يعرف، وليس مجهول مالك بنحو حرفي وإنما يعني بالمعنى ملحق به، كيف أصنع بالمال؟ قال ما أعرفك لمن هو، يعني نفسه، أي رواية أخرى معتبرة تدل على أن حكم مجهول مالك ولاية بيد الإمام حكم الشرع. ما أعرفك لمن هو، يعني نفسه، أنت عرفت يعني ولي له، عمومهم ولي الغائب الحاكم الشرع، هذا أيضا يدخل قاعدة مجهول الملك لماذا هو ولاية بيد الإمام، لأن الإمام ولي الغائب من فرض الوارث ما موجود، هذا مجهول. أبواب الصرف في الباب السادس عشر استحباب بيع تراب، هذا أيضا مجهول مالك ليس من اللقطة، استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة والصدقة بثمنه. الرواية هذه معتبرة وإن كان فيها علي بن حديد، علي بن حديد من زعماء قوم وزعماء قوم المتشددين على كل عن علي بن ميمون الصائغ، علي بن ميمون الصائغ صور حالة جيد ببالي هكذا يمكن لكم تراجعون، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من هذا، مفتاح به الحديث هذه ستأتي حديث آخر صفوان عن نفس علي الصائغ، قال سألت ولعله يعني ما مطعون عليه لكنه لا قد لا يوثق، بس ليه عدة حديث هذا علي بن ميمون الصائغ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به، تراب الصياغة فيه ذهب، فيه ذهب، قال تصدق به فإما لك وإما لأهله، إما الصدقة لك أما لأهله، قال قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه، قال بيعه بطعام، قلت فإن كان لي قرار محتاج أعطيه من، قال نعم تصدق، يعني بين التصدق. صحيح إلى صفوان عن علي بن صائغ قال سألت عن تراب الصواغين وإنا نبيعه، قال ما تستطيع أن تستحله من صاحبه، قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني لا قال ها نقصت أنت، قال إذا أخبرته اتهمني، قال بيعه، قلت فبأي شيء نبيعه، قال بطعام، قلت فأي شيء أصنع به، قال تصدق به إما لك أما لأهله. قلت إن كان ذا قرابة محتاج أصله؟ قال نعم. هذا بحث التصدق. رواية أخرى قال سألت أبا الحسن عن شراء الذهب، عن رواية عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، دول فطحية لكن ثقات. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من هذا، قال لا بأس، حكم ده مجهول مالك وليس لقطة، مجهول مالك يعني يتصدق به. بحث البيع، نعم، قضايا أن البيع هو يتصرف فيه، معناته هذا من الباب، تبار هو مال الناس ومع ذلك قال أبيعه. طبعا هذا تراب الصياغة البعض شخص أنها من المال المختلط بالحرام، لأن بعض الذهب ليه؟ وذق قال الإمام إما لك أو له، لأن هاي تراب قد يكون إلك، ما يدري طبعا، بعض مواد الصياغة له، تصدق به. فلاحظ هنا التصدق هذا ليس لزومي، هو ماله، لما يلزم بالتصدق من ماله؟ يمكن ماله قرينة على أن هنا الأمر بالتصدق من باب تخيير مثلا، بالتالي لما يتصدق؟ لما يؤمر بالتصدق؟ إذن هذا ليس وجوب تعييني، وجوب تخييري. اي اساس بعد تفكها هسه مقدار منا ما يدري هو بجمالا دقيق كم هو، ربما من الذهب اللي هو صاغ من مادته يملكه، قال ان اخبرته اتهمني وانا ما عندي علم، بس ما عندي علم جزمه انه ماله. على كل جمله هذه الروايات اذا نتذكر كلها فيها دلالة على أن مجهول مالك غير اللقطة، سبيله سبيل اللقطة، واللقطة إنما اشترط فيها التعريف سنة ثم الخصال ثلاثة من باب التشديد على الملتقي طلاقه. ليش أنت لما مددت يدك إلى مال غير، فتكون مسؤول عن إرجاع المال لمدة سنة، ثم بعد ذلك هو حكم مجهول مالك، لأن اللقطة لها حكم خاص. هذا الذي نذهب إليه علميا، لا فتوائيا ولا عملا، بس علميا قديم الأيام، وهو خلاف المشهور طبعا. لاقط الضال ماذا فيه؟ ضال يعني شو ضال؟ لاقت الضالة إذا كان يحرسها لصاحبها لا محسن. الرواية أنا هني متنها للأسف ما جايبيه، لا وراها أنا في أبواب ما يكتسب به، الباب 55 تقدرون تستخرجوه؟ ما أروح أنا أستخرجه. إن أفضل خصال هذه التي باعها أن يتصدق الغلام، أن يتصدق بثمنها. إن أفضل خصال، أو اكتب أن يتصدق بثمنها. هذه الرواية موجودة في باب 55 الحديث الأول. سند الرواية ماذا؟ قال متن
قال
الجملين يعني ثمن الخمر لباحة مجهول مالك بعدها راح وين المشتري ما يدري به وهي الثمن مو حلال الملك صاحبه فصار مجهول مالك فيقول إن أفضل صحيحات ماذا صحيح محمد مسلم يعني نسيت أن أجيب المتن مالك معنى مو مجهول مالك عفوا مو لقطة مجهول مالك قال إن أفضل خصال هذه التي باعها يعني الخمر الغلام باعها الغلام أن يتصدق بثمنها صريحة في أن مجهول مالك له خصال في الأحكام نفس خصال اللقطة فسبحان الله الأدلة الصحاح متوافرة ومعتبرة وتنضم إليها غير الصحاح وغير معتبرة مستفيضة في أن مجهول مالك مجهول مالك في القطاع الخاص مو المال العام المال العام ليس حكم هذا القطاع الخاص أؤكد مرة أخرى مجهول مالك القطاع الخاص حكمه حكم اللقطة بحسب الأدلة إذا وعدنا أبواب عديدة تتعرض لهذا يلاحظ في أبواب ما يكتسب به الباب 55 يعني الروايات لم يجمعها صاحب الصحيح في باب واحد ولا الكليني ولا الشيخ الطوسي متناثرة إذا تنجمع شوف أوه متعددة محمد بن مسلم إيه لا بس أحسن نعم لطيف هذا من نفس الشيء نفس الباب رقم 5 السند مالك معل بن محمد البصري حتى سيد خوي وثقه وين كان واقفه نعم لا بأس به أيوب بن فضالة فموثقة رواية بعد في رواية ثانية المهم فإذا لاحظ هذه صريحة روايتان صريحتان صحيحة وموثقة في أن مجهول مالك هي حتى تجمع الألسن أن أفضل خصال يعني التصدق لا حصر وأنا أستبعد أن المشهور ما وقفوا على الروايات ومع أنه يفتون بها في موارد بس كأنه ماشي موزع ولعل المشهور حيطة أفتوا بالتصدق حصر التصدق حيطة لا ينفتح الباب مو بعيد هذا الشيء وعملنا أمامك أنا كذا الشيخ الطوسي طبعا في المبسوط مجهول ما قال يجوز ردها إلى الحاكم أو أمين مع عدم عثوره على المالك وإن لم يضطر إلى السفر والرد لا لقطة يلتقطه يعني يضع يسطو بيده عليها لكن الصحيح هو هذا أيضا في أبواب أخرى إذا أعطيكم لأن ربما نقلتها كلها هي غير الروايات التي نقلناها الآن ربما على كون كثير كثير من الروايات أبواب أخرى إذا تلاحظوها موجود فيها ده البحث نفسه على إتحال يعني في البيع موجود فيه كذا في الإجارة موجود في أبواب ما يكتسب بها موجود في اللقطة موجود متعددة متناثرة فهذا محصل إذن ماذا محصل هذا البحث في جوائز السلطان نبدأ في مبحث المسألتين الأخريتين في التعامل مع السلطان وهما بحسب تدوين الشيخ متقدمتين ذكرا نحن أخرناهما عمدا لأنه نعم كان المسألتين لمرتها جوائز السلطان أو شراء الخراج والمقاسمة والزكاة. إجمالا يعني استعرضنا القواعد عند الأعلام في التعامل المالي مع النظام الوضعي سواء مسلم أو غير مسلم، في دار الإسلام أو غير دار الإسلام، إجمالا ما الخطوط العامة دي. الآن نبدأ في التعامل السياسي مع النظام الوضعي. طبعا ولو بحثوا هنا حتى في غير التعامل السياسي، فعنونوا الأعلام المسألة البحث في مسألتين، عنونوا البحث في مسألتين، وسنبين كما أشرنا قبل 3 أشهر ربما نستغرق عن البحث في تعامل مالي ربما 3 أشهر، سنبين إن شاء الله في هاي المسألتين أنها شبيهة مسائل أخرى لدى فقهاء الشيعة، فقهاء الإمامية تبعا لأئمتهم عليه السلام، وسيما هذه المسائل تكاد تكون متفق يعني في بعض جملة من صورها الحكم متفق عليه بالضرورة. وإذا وصل الأمر إلى الضرورة يدل على أن هناك ما هو مذاق أئمة أهل البيت في العمل السياسي في الغيبة الكبرى، لأن محل جدل تدرون بين الفقهاء هل العمل والنشاط السياسي بأشكاله المختلفة هل هو أو العمل الحكومي ما شغل عمل في الغيبة الكبرى ما حكمه سواء على مستوى إنشاء كيان أو على مستوى مشاركة في أنظمة أخرى ما هو؟ سيتبين إن شاء الله أن من هذا البحث الذي اتفق عليه الأعلام نصا وفتوى في الغيبة الكبرى أن إذن لمذهب أهل البيت عليهم السلام استراتيجية أو قول مشروع في الغيبة الكبرى، لأنه القضية بلا مشروع سموه مشروعية، المشروعية شيء مشروع يعني برنامج. هذا الأهم في البحث في المسألة هو هذا، إن هذا يعني يعطي مشروع أئمة أهل البيت عليهم السلام سواء في الغيبة الكبرى أو في زمن الأئمة عليهم السلام، زمن زين العابدين والباقر والصادق وهلم جبر، ما هو كان يعني سيرتهم صلوات الله عليه، هل الانعزال عن السياسة أم لا؟ أيوه هلم جبر. طبعا انعزال عن السياسة تارة انعزال أو هو ليس انعزال أو هو استخفاء أو تخفي، يعني قمة النشاط في حين في قمة الخفاء، بحث حساس. يعني إذا بعد نبحث أو في خضم بحثنا في المسألتين يجب أن نبحث في الحقيقة نصل إلى ما وراء هاتين المسألتين من قواعد في الفقه السياسي التي اتفق عليها علماء الإمامية نصا وفتوى، هي مهم جدا مهم. وسنرى أنه شبيه ما أفتى به الفقهاء في جملة من المسائل المكاسب المحرمة التي مضت علينا مثل بيع السلاح إلى أعداء الدين حرام. أولا فرضوا السلاح، ثم فرضوا أعداء الدين، وفرضوا قواعد كثيرة، وهذه القواعد الكثيرة التي فرضها كل الفقهاء الإمامية في الغيبة الكبرى يدل على أنه للمؤمنين، بالتالي للمؤمنين حومة، حومة اجتماعية وعسكرية وأمنية ومالية وقوة، المجتمع نسيج كامل كذا. على أي حال كذلك حتى في بيع العصير على من يصنعه خمرا، هناك أيضا الأعلام قالوا أن المسؤولية الاجتماعية موجودة. المقصود أرجع يعني كلمة واحدة، أن هذه المسائل لا نتعاطاها بسطحية، ننظر إلى القواعد والجذور التي استند إليها الأعلام فيها، لأنها تعطي طابع منظومي كبير في الفقه السياسي. هذه نقطة مهمة. إنسان يقرأ مبنى السيد الخوئي في الجهاد الابتدائي واضح يفهم مذاق السيد الخوئي ما هو، رغم أن سيرة السيد الخوئي قد في الظاهر ليس كذا كذا، لكن واقع يعني مذاق السيد الخوئي ما هو مثلا من القبيل. يعني الفتوى لا تترجم نفسها أو المسألة، بل يلاحظ جذورها والقواعد الخلفية التي يستند إليها الفقه فيها تمثل منظومة كاملة. نكتم مهمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.